بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فذكر المؤلف في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآيات المحرمات من النسب، و أيضا محرمات من الرضاع. محرمات في النسب سبع، المحرمات من الرضاع سبع، والمحرمات بالصهارة أربع، معناها في الآيات من حلائل الآباء وإن علوا، حلائل الأبناء وإن نزلوا، وأمهات الزوجة وإن علونا، وكذلك الربيبة إذا دخل هذا الرجل على أمه، هذا الزوج إذا دخل على أمها تكون محرما له. وهناك مسألة تدخل في هذه المسائل، وهي: هل ما يحرم من المصاهرة يحرم أيضا من الرضاع؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لهذا صارت سبع من الرضاع، مثل أن النسب سبع. لكن هل المصاهرة يكون أيضا فيها رضاع؟ يحرم أيضا أربع نساء من المصاهرة كما معنى من الرضاع كما يحرمنا من المصاهرة، مثل مثلا أم الزوجة بالرضاع، أو أب معنى أب الزوجة من الرضاع، أن امرأة أو رجل ولد مثلا رضعته امرأة، فتكون هذه المرأة أمه من الرضاعة، ويكون زوجها أباه من الرضاعة. فهل إذا تزوج هذا الولد تكون زوجته من حلائل الأبناء؟ هل تكون من حلائل الأبناء أم لا؟ أيضا كذلك إذا تزوج معناه في أمهات الآباء أو أمهات الزوجة، أمهات الزوجة وكذلك كما قلنا حلائل الأبناء، أيضا كذلك الربيبة إذا كانت بنت أرضعتها امرأة فتزوجها إنسان ودخل عليها، هل هذه البنت تكون ربيبة لهذا الرجل كالنسب؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه أكثر العلماء بل بعضهم حكى إجماعا عليه أنها تكون من المحارم، أنا أم الزوجة من الرضاعة، وكذلك زوجة الابن من الرضاعة، وكذلك أيضا الجدة من الرضاعة، الجدة من الرضاعة أيضا تدخل في هذا الحكم. فأزواج الآباء من الرضاعة إذا كان مثلا امرأة رضعت بنتا، هذا أبوها زوج هذه المرأة التي أرضعتها عنده امرأة أخرى، عنده امرأة أخرى، فهل يجوز لابنه هذا الابن الذي أرضعته هذه المرأة، هل يجوز له أن يتزوج تلك المرأة التي هي زوجة أبيه من الرضاعة، زوجة أبيه من الرضاعة، فهل يجوز أن يتزوجها، أو هل تكون له محرما؟ معنى على هذا القول، قول الجمهور أنه محرما، تكون هذه المرأة محرما له ولا يجوز أن يتزوجها. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول، وابن القيم قال أنه لا يكون محارم، لأن الله عز وجل ذكر المصاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الصهارة يحرم من النسب، وإن أو ما يحرم من النسب يحرم، أو ما يحرم من المصاهرة يحرم من الرضاع، لم يقل هذا، وإنما قال ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، وليس هناك دليل صريح على هذه المسألة التي استدل بها الجمهور، إلا أنهم قالوا أن النسب والصهارة واحد، أن النسب والصهارة واحد، لأن الله عز وجل يقول لما ذكر خلق الإنسان قال فجعله نسبا وصهرا، جعله نسبا وصهرا، فجعل النسب والصهر معا، لكن هذا ليس دليل صريح، فلهذا بعض أهل العلم توقف كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول إذا كان مثل هذا وليس لهم أدلة صريحة تكون هذه المسألة مثل الشك، فإذا قال لنا مثلا إنسان أريد أن يتزوج هذه زوجة الأب، زوجة الأب من الرضاعة، يريد أن يتزوجها وهي زوجة أبيه من الرضاعة، فهنا نقول له لا تتزوج، ولا لأن هذا أمر فيه شك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة، قال مع أنه حكم أن الولد لأبيها في المسألة التي اختلف فيها سعد بن أبي وقاص على ولد وكذلك عبد بن زمعة، فقال عبد بن زمعة هذا ابن أبي ولد على فراش أبي، معناه ولدته أمة من أمة كانت لزمعة، والد سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وسعد يقول أنه ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، ومعنى يريد أنه في الجاهلية أنه جاء هذه المرأة وولدت له هذا الطفل، معنى جاءها بالحرام، جاءها بالزنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر معنى الزاني، وللعاهر الحجر، فهنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا الولد ابن زمعة، مع هذا إلا أنه وجود الشك فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، مع أنها تكون أخته، لأنه حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الابن لزمعة، لأنه ولدت هذه المرأة وكانت أمة لزمعة، فقال احتجبي منه يا سودة، وهنا أيضا كذلك عند وجود الشك فإنه لا نقول له لا تتزوجها، وأيضا تحتجب منه، وأيضا تحتجب منه لا يدخل عليها ولا يزورها على أنها زوجة أبيه من الرضاعة. وهذا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، أنا لا يكون محرم ولا يتزوج بها، وهذا من باب الشك فقط، من باب الشك، وإلا كما قلنا ليس هناك دليل صريح في هذا، لكن من دخل مثلا بعض الناس قد دخل على زوجة أبيه من الرضاعة، دخل عليها مثلا وجاء عندها وزارها وكذا، فنقول مثلا ما في شيء، يبقى على ما قاله أكثرها العلم، يبقى على ما قاله أكثرها العلم، وأما من لم يدخل فلا داعي أنه يدخل بعد هذا، أو إذا لم يدخل بعد، فهذا خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة المحرمات بالمصاهرة، هل يحرمنا بالرضاع؟ فكما قلنا جمهور العلماء بل بعضهم ذكر إجماعا على أنه يحرم، ولم يذكر عن أحد من السلف أنه قال لا يحرمنا، وإنما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من المسائل التي تفرد بها عن الجمهور، وتبعه أيضا تلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا. قال وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرمه، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. الآن بعدما انتهى من المحارم من المصاهرة، هنا المحارم بالجمع، الله عز وجل ذكر هنا وأن تجمعوا بين الأختين، ما يجوز أن يجمع المرء بين أختين معا. وأيضا الخلاف أيضا في إذا كان من الرضاعة نفس المسألة، فالجمع بين الأختين لا يجوز أن يجمع بين أختين، وأيضا كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل المرأة أو أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها، أنا لا يجوز أن يجمع بين المرأة وخالتها، معنى ما يجوز أن يجمع بين أختين معا. أما إذا توفيت زوجته له أن يتزوج أختها، إذا طلق هذه المرأة التي معه يجوز له أن يتزوج أختها، لكن لا يجوز له أن يجمع بينهما معا في عقد، معنى تكون هذه في عقده وهذه في عقده، هذا ما يجوز. وكذلك أيضا أن لا يتزوج، أن لا يجمع بين المرأة وعمتها، وهذا من يسميه العلماء من التحريم المؤقت، التحريم المؤقت معنى مدة أنها تكون معك، أما إذا ماتت أو طلقها فإنه يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها. وهنا ذكر قاعدة عند العلماء في الجمع بين الأختين أو بين المرأتين، متى ما يجوز الجمع بين المرأتين، فقال رحمه الله فكل امرأتين بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرمت عليه. معنى نتصور هذه، معنى مثلا الآن عندنا رجل تزوج امرأة وأراد أن يتزوج امرأة مثلا زوجة خاله، فننظر الآن بين زوجة خالي هذه وهذه المرأة التي معه زوجته، هل يجوز له أن يتزوج زوجة خاله؟ لأن الآن الناس يقولون هذه خالتي، مثلا يقول له خالتي، هل يجوز أن يتزوج، أن يجمع، يعني يجمع بين هذه المرأة التي معه وبين زوجة خالها؟ فينظر الآن، ننظر إلى، نجعل زوجة الخال هذه لو أنها ذكر، معنى نجعل أقصد هذه المرأة التي هي زوجته ذكرا، وزوجة خاله هل يجوز له أن يتزوج زوجة خاله؟ نعم يجوز، يجوز له أن يتزوج زوجة خاله، فمعنى ذلك أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع. لكن لو كان مثلا زوجة جده فينظر إلى زوجته هذه وزوجة جدها، إما أبا لأبيها أو أبا لأمها، المهم جد، فزوجته هنا هل يجوز له أن يجمع هذا زوج هذه المرأة مع زوج، يجمعها مع زوج جدها، أنا جد لها تزوج امرأة ثم طلقها ومات عنها، فهل يجوز أن يجمع بين هذه الزوجة وزوجة جدها؟ ننظر فنقول مثلا لو كانت هذه المرأة التي معه ذكرا، فهل يجوز أن يتزوج هذا الذكر هذه المرأة؟ لا، لأنها زوجة جد، والله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهنا إذن لا يجوز أن يجمع بين هاتين المرأتين، لا يجوز أن يجمع بين هاتين المرأتين. أحيانا يكون مثلا الأب مثل هذه مسألة أخرى، مثلا الأب إذا تزوج امرأة معها بنات، هل يجوز للولد أن يتزوج بنات زوجة أبيه؟ نعم يجوز. وأما الجمع كما قلنا ينظر في أحداهما، يجعل أحداهما ذكرا، إن كانت تحرم عليه فلا يجوز الجمع بين هاتين المرأتين، لا يجوز الجمع بين هاتين المرأتين. فهذه القاعدة من فهمها يفهم متى يجوز الجمع ومتى لا يجوز الجمع، متى يجوز الجمع ومتى لا يجوز الجمع. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.